بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين والنصارى مقلدين واليهود مقلدين، فكيف وجه الرد على النصارى واليهود وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق المسلمين وإبطال باطل الكافرين؟ فأجاب رضي الله عنه.
سؤال مهم يرد به على دعاة التقريب بين الإسلام وغيره. هذا سؤال مهم مهم مهم. يعني إذا كان كل يدعي أنه على الحق وأن الطريقة واحدة، فما الدليل القاطع على تحقيق حق المسلمين وإبطال باطل الكافرين؟ ما الدليل على أنك على الحق؟ ما الدليل؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، هذا القائل كاذب ضال في هذا القول، وذلك أن التقليد المذموم هو قبول الحق وقبول قول الغير بغير حجة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ونظائر هذا في القرآن كثير. فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه، فهذا هو المقلد المذموم.
نعم. وهذه حال دين آبائه وأسلافه، ترك اتباع الحق، اتبع دين جماعته، اتبع دين شيخه، وترك التزام الحق مع وضوح والعلم به، فهذا هو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى. ولا فرق في هذا الذم بين ما يحصل من الكافر وبين ما يحصل من أهل البدع والهواء في هذه الأمة، لأن الباطل واحد. وإن اختلف الشخص، هذا قلد في الكفر فصار كافرا، وهذا قلد فيما دون الكفر فصار مبتدعا ضالا، لكن الذم الذي لحق باليهود والنصارى والكفار هو الذي يلحق بالمسلمين إذا فعل المسلم ما فعله هؤلاء، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
قال: فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه، فهذا هو المقلد المذموم. وهذه حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى قوله خذولا. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى قوله وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إلى قوله إن الله قد حكم بين العباد. وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب. والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه، وكثير يتبعهما. وهذه حال كل من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب، من اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله، وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله،
هو الحجة ما أنزل بها من سلطان من حجة، وأعظم الحجة القرآن والسنة. نعم.
كما قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إلى قوله ببالغيه. وقال لبني آدم: فإما يأتينكم مني هدى، إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق، فهذا متبع للظن، والأول متبع لهواه. سقط. قال: اجتماع الأمرين. قال تعالى في صفة الأولين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلى قوله لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى في صفة الأخسرين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود، والثاني حال الذين يعملون بغير علم. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين هو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه، كالذي يقال له في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هو مقلد، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، أي لمات. وقد قال تعالى:
قال معنى ها ها لا أدري، يقول هذا والمقلد. نعم.
وقد قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين. فإذا تبين أن المقلد مذموم، وهو من اتبع هوى من هوى من لا يجوز اتباعه، كالذي يترك طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبراءه، أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان في قلبه، تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموما، وكذلك المنافقون من هذه الأمة. وأما أهل البدع ففيهم بر وفجور، وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله، وما من طريق تثبت به نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. مثال ذلك إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت بالنقل المتواتر أن موسى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه، وأنه جاء من الدين والشريعة ما يعلم أنه لم يجئ به مفتر كذاب، ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه، وإنما يجيء به مع دعوى النبوة نبي صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل، كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشريعة ونقلوا ما جاء به من الآيات المعجزات أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى، وما جاء به من هذين النوعين أعظم ما جاء به موسى وعيسى. بل من نظر بعقله في هذا الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى علم أن بينهما من الفرق أعظم مما بين العرم والعرق، فإن الذي عند المسلمين من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وملائكته وأنبيائه ورسله ومعرفة اليوم الآخر وصفة الجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى، وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب وما عندهم من الشريعة في المعاملات والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات، أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب. فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع وعمل صالح، وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر لا يحتاج إلى كثير سعي. والمسلمون متفقون على أن كل هدي وخير يحصل لهم فإنما حصل بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، وأن اليهود والنصارى على الحق، فما هم عليه من الهدى ودين الحق؟
إذا زعموا أن حينما يقول بعد موسى على الحق وعيسى على الحق فما دليلكم على هذا؟ يقدمون أدلة، نزلت آيات، نزلت براهين. نقول كل أمر لو كنتم على حق في إثبات نبوة موسى به فإنه في النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى. نعم،
فما هم عليه؟
علامة تفرقون بين متماثلين، لماذا تكفر بمحمد وأنتم ما تستطيعون أن تثبتوا نبوة موسى ونبوة عيسى إلا بما في محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أولى وأحرى؟ نعم،
فما هم عليه من الهدى ودين الحق أعظم مما عند اليهود والنصارى، وذلك إنما تلقوه من نبيهم. وهذا القدر يعترف به كل عاقل من اليهود والنصارى، يعترفون بأن دين المسلمين حق وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا وغيره أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس الناموس، لكن من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب، لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضا حق، والطريق إلى الله تعالى والطريق إلى الله متنوعة، ويشبهون بذلك بمذاهب
يعني هم يقولون خلاص نعترف أن محمد على الحق وكذا، لكن دي كلها طرق تؤدي إلى الله عز وجل، فطريق النبي حق وطريق موسى حق وطريق عيسى حق وكذا، وهذا يعني أفضل ما يقول دعاة الايه التقريب بين الإسلام وغيره. خلاص هذه كلها طرق تؤدي إلى الله، هذا نبي وهذا نبي وهذا نبي وهذا نبي، لا ينبغي أن نفرق، والإنسان حر أن يتبع هذا النبي أو هذا النبي طالما أنه نبي من عند الله عز وجل. وهذا والعياذ بالله كفر بالقرآن، قال سبحانه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما صنك إلى رحمة للعالمين والذين يؤمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم،
ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة، فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخر فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارا ولا من أهل الكتاب. هذه الشبهة التي يضل بها المتكيسون من أهل الكتاب والمتفلسفة ونحوهم وبطلانها ظاهر، فإنه كما علم علما ضروريا متواترا أنه دعا المشركين إلى الإيمان، فقد علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين، فجاهد بني قينقاع وبني النضير وقريظة وأهل خيبر، وهؤلاء كلهم يهود، وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم، وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه حتى قتل في محاربتهم حتى قتل في محاربتهم زيد بن محمد مولاه الذي كان تبناه، وجعفر وغيرهما من أهله، وأنه ضرب الجزية على نصارى نجران، وكذلك خلفاء الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه
الأولى ألا يقال حتى قتل في محاربتين زيد بن محمد مولاه الذي كان تبناه، يعني قال زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم.
قال وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل
يعني
الكتاب.
لو كان هؤلاء على الحق على ما قتله النبي إذن ليه قتله النبي وغزاهم صلى الله عليه وسلم؟ إذن يكون ظالما. ولهذا دعاء التقريب الذين يقولون بأن كل هذا حق، هذا كما قلنا تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة وتسفيه لفعل النبي والصحابة. ولهذا بعضهم طلع الأيام هذه يقول لا، لماذا تسمون هذه فتوحات؟ لماذا تسمون هذه فتوحات؟ بينما الاستعمار وهو الاستخراب طبعا لكن أنت تعبرون، إنما هذا تحملون عليه حمل وتقول هؤلاء الذين فعلوا وفعلوا. طيب ما هذا مثل الفتوحات؟ إن أثنيتم عن الفتوحات فلتثنوا على هؤلاء مثل ما فعل المسلمون فعل هؤلاء. ودول أساتذة الجامعات يا إخواني وينتسبون الفقه. هذا القول قريب منه هو قول سعد الدين هلالي عليه من الله ما يستحق. هؤلاء الذين أضلوا الناس اليوم بهذه الشبهات. نعم. فإذا على ما النبي قاتل هؤلاء اليهود والنصارى ليسوا كفارا؟ طب إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعوث والجيوش لمقاتلتهم، لماذا؟ طب لماذا كانت الجزية لهؤلاء لو كانوا مسلمين مؤمنين؟ إن لم يسلموا فعلام الجزية، فإن أبوا الجزية فالقتال. والله نص في كتابه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه من هنا بيانية وليس بالتبعيد، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعلام إذا كانوا مسلمين، علام قتلوا وغزاهم المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا الفتوحات حتى بلغوا الأطلس من غربا وحتى بلغوا الصين شرقا وحتى إلى آخره. علامة إذا طيب إذا كانوا مسلمين هؤلاء ما يقرؤون لا الكتاب أو ما يفهمون لا الكتاب ولا السنة ولا تاريخ الأمة، يبقى هذه أمة معتدية أمة ظالمة. كذلك الذين يرون الجهاد جهاد دفع وفقط، وأن جهاد الطلب هذا اعتداء ويقررون هذا. ما يوجد آية سيف في القرآن، انظر القرآن ما في سيف، ما في سيف، كيف ما في سيف؟ في جهاد، والجهاد بإيه؟ بالحصى ولا بالماء؟ الجهاد ماذا؟ نصوص الجهاد هذه واقعها ماذا إذن؟ سبحان الله العظيم، جهاد دفع فقط. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني أبسط سبحان الله المعاني التي ينبغي أن تفهم في الشريعة، التوحيد، الكفر والإيمان، من الكافر ومن المؤمن، فيها لبسة هذه. ولكن هؤلاء بجهلهم وهواهم إن لم يكن هذا بإلحادهم وزندقتهم ونفاقهم، فما عرف المنافقين الأول مثل هذا الكلام أصلا. نعم. ولو كانوا يعتقدون الكفر في قلوبهم لكن ما نطقوا به، حتى جاءت عصور نطق المنافقون بمثل هذا، ولهذا هم زنادقة. نعم.
الشيخ العامل دلوقتي هذه الأفكار تروج عندنا، يعني أصبحوا في شك كثير منهم يسأل.
صحيح. صحيح. لا ده يبين له. صحيح. بعضهم يقول هذا الكلام. نعم.
قال وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب.
بشبهات زي بعضهم يقول شوف هات لي دليل أن هؤلاء كفار الله سماهم أهل الكتاب، ما سماهم كفارا. سمعت أحدهم يقول الله عز وجل فضل بين الناس باعتباره التقوى والعمل الصالح، ليس باعتبار دين. قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني آيات عامة. حتى قال بعضهم أيضا: ومثل هذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دليل على حرية الاعتقاد. يعني يأتون بنصوص والعوام ما يفهمون شيئا، يظنون أن هذا هو القرآن وما سمعوا الحق، حتى التبس ذلك على الناس. وقد كان العوام في الأزمان الماضية لا يسمعون مثل هذا، ولهذا كانوا يأخذون هذه الفوارق بالفطر السليمة، فكانوا يسألون: هل يجوز يأتينا مثلا رجل يبيع لنا كذا كذا، هل يجوز أن أكون معه؟ هل يجوز أن أدخله بيتي؟ هل يجوز أن أركب خلفه؟ بل والله بعض الشباب سألني مرة: هل يجوز مس البيت ومس البيت مس بيتي من الخارج، هل أنا أثم الآن؟ فسبحان الله، لكن الآن أين ذابت هذه المعاني؟ وهذا الذي ينفق عليه أهل الكفر في العالم حتى يضيعوا هذه الفوارق. نعم، مصر ده الإسلام الوسطي، هو ده الإسلام الوسطي. نعم.
قال: وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى
فإن قالوا إنما كان يجاهد النبي من اعتدى، نقول: طيب النبي من الذي اعتدى عليه من اليهود والنصارى، من النصارى في المدينة؟ من هو اعتدوا على النبي في ماذا؟ طيب اعتدوا على النبي، تبوا اعتدوا على الصحابة، أهل مصر وإفريقية اعتدوا على الصحابة، أخذوا شيء منهم. أول مرة يدخل الإسلام إلى مصر كان في عهد عمر بن الخطاب، كانت مصر لمن؟ كانت لنا، ثم أخذوها منا. النبي ما دخل مصر ولا فتحت مصر إلا في عهد عمر رضي الله عنه، كانوا معتدين على ماذا؟ ثم لما دخلوا بالإسلام إلى الصين، إلى الأندلس، إلى كذا، كانوا معتدين على ماذا؟ هؤلاء كانوا اعتدوا على المسلمين في ماذا؟ هذه كانت أراضينا؟ سبحان الله يا أخي، حاجة عجيبة. ولهذا نقول هذه المعاني أصعب منها أن تحقق مسألة النزول على الركبتين. شوف، النزول على الركبتين أصعب من هذه المسائل. هل تنزل على الركبتين أو على اليدين؟ أصعب من هذه. قصر الصلاة، تقصر الصلاة في أي مسافة، أصعب من هذا. السترة في الصلاة واجبة أو مسنون، أصعب من هذا والله يا أخوان. وضع هذه المسائل بحثا كبحث علمي أصعب من هذه. ليه يا أخواني؟ ده علم خاص دقيق، يحتاج إلى ثبوت النص، ثم بعد ذلك تأويل النص، ثم الجمع بين النصوص. إنما ده تجده واضحا معروف كده بالفطرة. لو جيت لواحد تقول له يلا تعالى تنصر وديك مش عبقى وتهود، أعوذ بالله، بفطرته. نعم.
قال: مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه، ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه، والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه، والوعيد كما قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم.
آمين. شوف يلا، يعني لو كانوا مؤمنين كيف يقال آمنوا؟ كيف يقال آمنوا؟ نعم.
وفي القرآن من قولي: يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل.
الآية بعدها: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لأن بعضهم قد يقول مثلا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، هي كقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فنرد عليهم به أولا نداهم بالإيمان، ما قال يا أيها الذين الكتاب ولا يا أيها الكافرون، إنما يا أيها الذين آمنوا أثبت لهم الإيمان. إذا فما تأويل آمنوا؟ إما أن التأويل سيروا على هذا، تمسكوا بهذا الإيمان، وإما كملوا هذا الإيمان باتباع شعبه كاملة وكذا، فآمنوا. كملوا إيمانكم، لكن نداهم باسم الإيمان. إنما هؤلاء قال ولا تكونوا أول كافر به. نعم.
وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب،
ولأن الأمر هنا أمنوا بنزلنا مصدقا لما معكم وهم كانوا مؤمنين بما أنزل الله عز وجل من كتاب. نعم.
وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين.
نعم.
إلى قوله خير البرية. ومثل هذا في القرآن كثير جدا، وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس واستفاض عنه.
هذا واضح، كافة للناس، بل للإنس والجن، بل للإنس والجن، بل العلماء تكلموا مسألة هل هو مرسل للملائكة أم لا، لكن ما في خلاف أنه أرسل للإنس وإلى الجن. نعم.
واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، ذكر فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس. فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم، وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه، وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم، فحصر بني قينقاع ثم أجلهم إلى أزرعات الشام وحصر بني النضير.
طبعا ما في اليهود وفي النصارى تمام تمام، فنقول على ما النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، ها علامة إن كانوا مؤمنين. لو قالوا اعتدوا وقتلهم قتال المعتدين، طب على ما سبى الذرية وأخذ الأموال علامة. نعم.
وحصر بني النضير ثم أجلهم إلى خيبر، وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر. ثم حصر بني قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم، وقد ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتل أهل خيبر حتى فتحها وقتل من قتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الفتح وضرب الجزية على النصارى، وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزى النصارى عام تبوك، وفيها أنزل الله سورة براءة، وفي عام
كل هذا مؤمنون مسلمون. نعم.
وفي عامة الصور المدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من الصور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم ما لا تتسع هذه الفتوى لعشر. ثم خلفاؤهم بعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لأمره وأحفظهم لعهده، وقد غزوا الروم كما غزوا فارس، وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس، فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالاضطرار، فإذا كان الأمر كذلك لزم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل الطوائف، فإنه يقرر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب وغيرهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله. فمن قال إن الله أمره بذلك وفعله ولم يكن الله أمره بذلك كان كاذبا مفتريا ظالما، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وكان مع كونه ظالما مفتريا من أعظم المريدين علوا في الأرض وفسادا، وكان أشر من الملوك الجبابرة الظالمين، فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم لا يقولون إنا رسل الله إليكم ومن أطاعنا دخل الجنة ومن عصانا دخل النار، بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق أو متنبئ كذاب كمسيلمة والأسود وأمثالهما. فإذا علم أنه نبي كيفما كان لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقا، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته في كل ما يأمر به كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإذا أخبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب وأنه تجب عليه طاعته كان ذلك حقا، ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلا إلى أهل الكتاب بمنزلة من يقول إن موسى كان رسولا ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام ولا يخرج بني إسرائيل من مصر، وأن الله لم يأمره بذلك، وأن الله لم يأمره بالسبت ولا أنزل عليه التوراة ولا كلمه على الطور، ومن يقول إن عيسى كان رسول الله ولم يبعث إلى بني إسرائيل ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته، أنه ظلم اليهود، وأمثال ذلك من المقولات التي هي أكفر المقولات. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إلى قوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم وقال لبني إسرائيل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى قوله: وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين المسلمين هو الحق دون اليهود والنصارى، فإنها مبنية على مقدمتين: أحدهما أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وهدي أمته أبين وأوضح، تعلم بكل طريق تعلم بها نبوة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وزيادة، فلا يمكن القول بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك. وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة وما جاء به، وإن شاء بالكتاب الذي بعث به، وإن شاء بما عليه أمته، وإن شاء بما بعث به من المعجزات. فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بها أبين وأكمل. والمقدمة الثانية أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض من المشركين وأهل الكتاب، وأنه لم يكن مرسلا إلى بعض الناس دون بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل المتواتر والدلائل القطعية. وأما اليهود والنصارى فأصل دينهم حق، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كل من الدينين مبدل منسوخ، فإن اليهود بدلوا وحرفوا ثم نسخ بقية شريعتهم بالمسيح صلى الله عليه وسلم. ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى مثل نبوة الأنبياء وهي أكثر من 20 نبوة وغيرها تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ، وتبين صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين ما قد صنف فيه العلماء مصنفات، وفيها أيضا من التناقض والاختلاف ما يبين أيضا وقوع التبديل، وفيها من الأخبار من نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة. فعندهم ما يدل على هذه المطالب، وقد نظرنا غير واحد من أهل الكتاب وبينا لهم ذلك، وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف، وصاروا يناظرون أهل دينهم ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفتية لا تحتمل غير ذلك. وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية، إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الذي بعثت به الرسل قبله، وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وقوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، ولكن هذا حكم معلق بشرط، والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه، وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج أو يزداد يقينا.
نعم، هذا جواب نافع وقاطع ومختصر. وكما قلنا هذه القضية بينة وواضحة أن الله عز وجل لا يقبل دينا غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نطق بذلك القرآن: فهو رسول الله إلى الناس جميعا، من كفر به كفر بجميع الأنبياء وكان كافرا بالله، إذا مات على ذلك دخل النار فلم يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. يعني استدلال شيخ الإسلام هنا يا ليت تحفظ إخواني، لأن هذه القضية صارت قضية يعني سبحان الله قد تحتاجها في أي وقت. فما طرحه شيخ الإسلام هنا مستدل عليه بالأدلة القرآن والسنة، قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تتبين بينه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم لملوك أهل الأرض في هذا، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة وسبي الذراري وأخذ الأراضي والأموال وغير ذلك. فتح غزو النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بغزو الروم في هذا وهم نصارى، فرض الجزية على نصارى النصارى نصارى نجران قبل موته صلى الله عليه وسلم كما في سورة التوبة. فتوحات الصحابة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، كل هذا ويقولون بأن هذه الأديان على مسافة واحدة، فإن من عبد الله بأي دين قبل الله عز وجل دينه سبحانك، هذا بهتان عظيم وهذا هو الكفر المبين. نعم، من عقد والله يعني القضية الحقيقة هذه صارت حساسة، ولكن العرض يا اخواني يكون عرض عام ان الله لا يقبل دينا الا دين الاسلام وكذا، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وانا نبوة عامة وانا رسالة عامة. حديث جابر فضلت على الانبياء بخمس، هذا يدل على ان النبي ارسل الى الناس عامة والى الناس كافة بل الى الانس والى الجن، فمن لم يؤمن برسوله كان كافرا. ولا داعي بقى يعني ممكن انسان يفصل اكثر من هذا، من العوام مثلا المهم يكون بالقدر الذي يعني قد لا يساء فهمه ولا يتهم بإحداث الفتن. نعم الحديث أيوة له استند واحد ده، يقول الشيخ شعيب مسلسل بالضعفاء أين بحثت يا شيخ محمد؟ نعم نفس الكلام. نعم اي نعم اي يعني هذا حيث سأقول هذا الاسناد فقط. طيب رجع النسخة اللي عند هذه شوف كيف يعني هل صححها ولا أنا واهم في هذا. نعم نعم زي مذهب محمود كده. ايه قال ده كلام محز يقول من ايه ان يقرا ايه اكثر من ايه طيب يعني لو الواحد ده اعطى مسألة جديدة ويحددها كل يوم بالثلث، طيب لو انا ختمت في ثلاثة ايام فقرأته يوما خمسة أجزاء ويوم آخر خمسة أجزاء ويوم 20 جزءا، هل هذا يقتضي، هل هذا يكون مخالفة الحديث؟ وهذا أيضا نستدل به على مسألة الجواز من عدمه. لو أني قرأت جزئين جزئين وبعدين قرأت 26 جزء أو خلاها 25 هل يدخل هذا في النهي؟ هي ثلاثة. وما الفرق بين هذا وبين أن أقرأ 15 15 15؟ يعني يكون قراءة العشرين مباحة في وجه وقراءة الخمستاشر ممنوعة في وجه؟ يعني الثلاثة لازم تقسم ثلاثة ثلاثة، ولا ثلاثة أيام لو أنا قرأت 25 لا أكون مخالفا؟ لو قلنا لا تكون مخالفا، 25 تكون مخالفا، واخد بالك؟ فكيف يكون بقى 15 15 15 كذا 15 15 15؟ يبقى في الثلاث يبقى انا معناه ختمت في اليومين 15 15، معناه ختمت في اليومين. فلهذا ابن حزم من هذه الجهة رأى أن التحديد يكون تحديدا كليا في ثلاثة أيام وجزئيا في كل يوم لا يزيد عن الثلث. ليه بقى؟ حتى يفلت من هذا الإشكال اللي احنا نطرحه. لأن لو قلنا بهذا وإن ما فقها من قرأ في أقل من ثلاث، طبعا هقرأ في الثلاث لكن قرأت 25، يبقى أنا دخلت في النهي المفترض من جهة المعنى ولم أدخل في النهي من جهة اللفظ. لكن معلوم الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين ومختلفين ومتضادين، فيكون العشرون هنا جائز بموجب الدخول في الحديث العام في أقل من ثلاث، ما أخذت أقل من ثلاث. ويكون 15 هنا غير جائز لأنها تخالف الصورة العامة وإن كانت أقل من الأخرى. نعم. نعم كلام جيد إلا في موضع، إلا في موضع ما هو يا إخوان؟ أيوة مرتض، أنه لا يمكن فقهه في أقل من ثلاث لأنه أخذ عمومه ما فقه من قرأ في كذا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يفقه الإنسان الفقه إذا أقل من ثلاث، لأن هذا هو الغالب العام. لكن أما أنه يعني لا يمكن فهمه في أقل من ثلاث، لا، وإلا سادات الأمة ختموا في أقل من ثلاث مع الفقه. يقول هو معللا قوله لأنه لا يمكن يعني أن تحصي هذا الفقه وتدبر في القرآن، وليس بلازم الفقه، المهم معرفة المعنى والوقوف عند يعني الآيات، وهذا معروف عند العلماء، فالعلماء يفقهون القرآن. يبقى ماذا؟ يبقى مسألة يعني التلاوة اللفظية. نعم، اللي صرف الظاهر، اللي صرف الظاهر هذا الواقع. المعتبر شرعا.
عشان كده اصحاب الثورات نفسي يقولون حديث النبي
كويس. ما فقها حث على حث على ماذا؟ حث على اعتبار الفقه. واعتبار الفقه هو حث على اعتبار الفقه. واعتبار الفقه مظنته ثلاثة فأزيد لا أقل بس. وعليه ما هو كلام واضح، كلام واضح عندنا، هذا كلام واضح، إحنا بنقول هذا. ما صام الظهر ولا أفطر، ما صام ولا أفطر. فصيام الظهر ما صام ولا أفطر يا ثواب. ما شاء الله تأويلك محكم الآن، تأويل من النبي، لكن غيرك ما بتأويل من يعني. إذا صرفت لماذا؟ صرفت لماذا يا حودة؟ لا خلاف الواقع، خلاف الواقع إنه صام وأفطر، إنه صام يبقى خلاف الواقع، يبقى هذا خلاف الواقع. فالصحابة قرأوا القرآن، والصحابة أفقه الأمة، قرأوا القرآن، قرأ عثمان ما يفقه، وهو من السمة عامة. خلصنا من الواقع، جينا للسمة العامة، يبقى احنا جينا للسمة العامة. وفعلا الغالب ان اللي يقرأ فقل من ثلاث ما يفقه، لكن يوجد من يفقه محمود. يعني خلاف المسنون ايه؟ في فرق بين خلي بقى مسنون مشروع وبين جائز وغير مشروع غير مسنون. في المسنون هذا يعني اللي هو ايه؟ اللي هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الطريقة الأكمل الأفضل كذا كذا، غيره تفعل هذا جائز. اللي بيعتكف ليلة يعتكف يوم وليلة، هذا يقال مشروع غير مشروع لكن جائز. اللي بيختم اللي يقرأ كل والله واحد مع قراءته، هذا ما يقال مشروع لكن جائز. اللي يقرأ القرآن ويهبل كذا، يقولون هذا غير مشروع لكن جائز. اللي يعني إذا احنا نتكلم في هذا الحد من أول الكلام، إن في فرق بين مسألة إنه جائز إنه هو مباح، وبين أن السنة كذا. لا، السنة ما يختم في أقل من ثلاث، هذه السنة يختم أقل من ثلاث، لكن هل هذه السنة في من يواظب دائما، ولا يستثنى من ذلك الأزمنة الفاضلة اللي لا تختلف مع المراد العام؟ هذا اللي فهمه السلف، ان في الأزمنة الفاضلة تغير حاله ولا منكر. ورد هذا عن الصحابة، ورد هذا عن التابعين، هذا في تابعي التابعين، والأمة فهمت هذا، الأمة فهمت هذا. إنما بقى اللي يعتاد دائما دائما يختم في كل ليلة، يختم في كل ليلتين، نقول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ واخد بالك؟ يبقى هذا هو المراد يعني. اي نعم، وكلام اللي قلنا معنا.